قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على القبر. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنه فقيل: مات. فقال: ألا آذنتموني به؟ قال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه.
ثم ورد أبو داود الصلاة على القبر، يعني أنه سائر وأنه مشروع، وأن الإنسان إذا لم يصلي عليه وأراد أن يصلي عليه فليصلي عليه. وقد سبق المرة من الحديث الذي فيه قبر يعني رطب، وأنه صلى يعني مرة بقبر رطب، وأنه يعني صلى هو أصحابه عليه، فذلك يدل على الصلاة على القبر. وهذا أيضا يدل على الصلاة على القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني امرأة سوداء أو رجل، وكان يقوم المسجد يعني ينظفه ويعني يكنسه، ففقده يعني ما رأى يعني على هذا العمل الذي كان يعرفه عنه، فسأل فقيل إنه مات. فقال: ألا أذنتموني؟ يعني ما أخبرتموني؟ ثم إنه قال: دلني على قبره. فذهب وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي، وأما من صلى فإنه لا يصلي، يكفيه صلاته.
المدة لها وقت ولا؟
وأنا يعني إذا كان حديث عهد هذا ما فيه إشكال، وأما مع التطاول بعض العلماء قال به، لكن يعني إذا تطاول العهد يدعو له، أقول يدعو له، وأما كون يذهب يصلي عليه يعني يحتاج إلى يعني شيء يدل عليه.
قال: حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومسدد
مرة أخرى.
عن حماد.
عن حماد وهو بن سلمة ابن زيد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. إذا جاء حماد، إذا جاء مسدد أو يعني سليمان بن حرب يروي عن حماد وهو غير منسوب، فالمراد به ابن زيد. وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد غير منسوب، فالمراد به ابن سلمة.
عن ثابت.
والجزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة، لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة تراجم متجاورة، لأن هذا أول تحريها حماد بن زيد والثاني حماد بن سلمة، بعد حماد بن سلمة عقد فصلا وذكر فيه أنه إذا جاء مهملا فإنه إذا روى عن فلان وفلان وفلان يكون هو فلان، وإذا كان روى عن فلان وفلان يكون فلان، يعني يبين أنه عند الإهمال فإن أنه يعرف ذلك المهمل عن طريق التنانيه الذين روى عنه، فهو قال إذا كان روى عن فلان وفلان وفلان فهو حماد بن زيد مثلا، وإذا روى عن فلان وفلان فهو حماد بن سلمة. هذا مما يعرف به المهمل أو تمييز المهمل.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع وهو الصائر نفيع، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. قال: حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات.
ثم أورد أبو داود: باب في المسلم يموت في بلاد الشرك، أي أنه يصلي عليه، أنه يصلي عليه، يعني يصلي عليه يعني صلاة الغائب، يصلي عليه المسلمون يعني صلاة الغائب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي، فإنه كما في حديث أبي هريرة هذا نعى النجاشي إليهم في اليوم الذي مات فيه، أخبرهم بوفاته في اليوم الذي مات فيه، أطلعه الله عز وجل على ذلك، أطلعه الله عز وجل على ذلك، وأنه مات أخبرهم في نفس اليوم. وهذا من يعني من علامات صدقه صلى الله عليه وسلم، كونه يخبر عن شيء غائب يعني بعيد عنه، إنما ذلك يكون يعني بإبلاغه بذلك، يعني لأن هذا ما يحصل يعني في الزمن الماضي، ما يحصل عن طريق الركبان وعن طريق بعد مضي مدة طويلة يأتي الخبر بأن فلان مات أو فلان يعني حصل كذا وكذا، وأما هذا الزمان يعني الخبر يصل الدنيا في لحظة يعني عندما بواسطة الاتصالات التي هيئها الله للناس في هذا الزمان. ولكن في زمنه صلى الله عليه وسلم الله تعالى أطلعه وكان يعني هذا يعتبر من الأمور الغالبة وهو من الغيب الذي يعني أطلعه الله عز وجل عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فنعاه وآخره لوفاته وخرج بهم إلى مصلى وكبر عليه أربعا. وهذا يعني يدل على أن يدل على مشروعية صلاة الغائب. والرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي والحديث واضح الدلالة على ذلك. وليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم أي صلاة على الغائب, وإنما هو له ولأمته, ولهذا أمر الناس بأن يذهبوا وأن يصلوا معه. فدل هذا على أن هذا ليس من خصائصه, وبعض أهل العلم يقول هذا من خصائصه وأنه ليس للأمة أن تصلي على أحد غائب, وأن الذي حصل للنجاشي إنما هو من خصائصه. وقالوا أن الجنازة أحضرت له وشاهدها وعينها, الصحابة رضي الله عنهم ما طلعوا عليها, ولكن هذا من الأمور التي لا تقال إلا بالدليل ولا تثبت إلا بنص. ولهذا ابن العربي المالكي ورأي المالكية أنهم يقولون أن الصلاة على الجنازة أنه من خصائص الرسول وأنه لا يصلى على غائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقولون هذا من خصائصه. ويقولون أن الجنازة أحضرت, وقال يعني قال إنما قال صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم, قال ابن العربي وما فعل الرسول تفعله أمته. قالوا أحضرت له الجنازة, قلنا إن ربنا على ذلك لقادر وإن نبينا لأهل لذلك, ولكن لا تقول إلا يعني ما جاء في نفس وما جاء فيه دليل. الحاصل أن هذا التعليل وهذا الأشياء التي ذكروها تحتاج إلى نفس. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فدل على أن الغائب يصلى عليه وأنه ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال إنه لا يصلى عليه إلا إذا لم يصلى عليه بالبرد, ولم يأتي شيء يدل على أن النجاشي يصلي عليه ولم يصلى عليه, لم يأتي شيء لا في هذا ولا في هذا. وبعض أهل العلم قال إنه يصلى أيضا صلاة الغائب على من له منزله وله مكانه, لأن النجاشي له منزله ومكانه, وكونه لم يصلى عليه في بلده ما هناك شيء يدل على إثباته ولا على نفيه. نعم إذا جاء شيء يدل على نفيه وأنه لم يصلى عليه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك, يمكن أن يقال إنه صلي عليه لأنه لم يصلى عليه. أما إذا لم يأتي ما يدل عليه فإنه يكون يمكن أن يصلي عليه لعلو مكانته ومنزلته, ويحتمل يكون قد صلي عليه. اللهم إلا أن يأتي نصا على أنه لم يصلي عليه, عند ذلك يقال أن هذه تعويض عن تلك الصلاة التي ما حصلت له في درجة.
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات.
نعم, وهذا يعني من الأدلة الكثيرة التي فيها أن التكبير أربع تكبيرات, أن جاء عند الرسول أن يكبر أربع تكبيرات يعني جاء في أحاديث كثيرة.
قال حدثنا القعنبي,
القعنبي عبد الله مثلا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
قال قرأت على مالك بن أنس.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب,
ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب,
سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد نرى ذكره
هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعى, يعني أخبر به, أخبر بوفاته, نعاه يعني أخبره بوفاته. النعي يعني منه ما هو جائز مثل هذا الأخبار, والمحرم الذي هو مثل ما كان يعني في الجاهلية, يعني يكون هناك ركبان يركبون ويطوفون ويقول مات فلان ويعدون محاسنه.
يقول مثلا الآن النعي في الصحف والمجلات
ما في بس أقول لا بس الأخبار عن الميت لأنه مات يعني في هذا الصحف السيارة يعني حتى يكون الناس على علم يعني بمن كان يعلمون أنه حي يعلمون أنه قد مات فيدعون له ذلك في ذلك لذلك.
ترجحون شيئا في مسألة الصلاة على الغائب؟
والله الذي يرجحون ولا بأس بذلك
مطلق يعني بدون
مطلق يعني فيه من لو ما يدري مكان يسرك الله.
فهذا مثلا يقول إذا أمر الإمام بالصلاة على الغائب على شخص لا تنطبق عليه الشروط هل لأحد من الناس أن يمتنع؟
والله كونه يصلي أقول كونه يصلي يعني الذي عليه أنه يصلي والذي ينبغي أنه يصلي ولا يتخلف.
وهل الصلاة على الغائب مقيدة بالذي يموت في بلد الشرك؟
لا ليس بذلك.
قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه قال النجاشي عن أبي بردة عن أبيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه قال النجاشي أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه.
ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان من ذهب وكان من ذهب إلى 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 الحبشة يعني وهاجر إليها وقدم يعني إلى يعني من الهجرة من الهجرة الحبشة بعدما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة وكان من ذهب وذكر الحديث وقال إن النجاشي قال أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى ولولا أنا ما أنا فيه من الملك لذهبت و ذهبت إليه
لأتيته حتى أحمل عليه
لأتيته حتى أحمل عليه يعني يخدمه يعني هذا كناية عن خدمته. والحديث ضعفه الألباني ولعل ذلك من أجل أبي إسحاق السبيعي لأنه مجلس وقد روى بالعنعنة. نعم ولكن كونه مسلم هذا معلوم أن رسولنا صلى عليه لأنه مسلم يعني فثبوت إسلامه يعني معروف وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه إنما صلى عليه لكونه مسلما فثبوت إسلامه ثابت يعني بدون هذا الحديث.
قال حدثنا عباد بن موسى
عباد بن موسى الفتري وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود البخاري ومسلم وابو داود النسائي
عن اسماعيل يعني ابن جعفر
اسماعيل يعني ابن جعفر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن اسرائيل
عن اسرائيل وهذا ابن يونس بن ابي اسحاق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ابي اسحاق
عن ابي اسحاق وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ابي بردة
عن ابي بردة وابن ابي موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وهو حديث أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة
معهم أولى
المعبود
إذا انتهت مسخنا وكفنا وكفنا كذا إذا نقرأ والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم
الله خير بارك الله فيكم.
هذا آخره الآن ولا مضى؟
ها؟
أقول هذا آخره ولا مضى؟
لا مضى مضى
مضى حالي
إيه هو ينتهي الباب عندهم مع نهاية باب الدعاء المني. أما باب الصلاة على القبر هذا يكون في المجلد اللي بعده. وليس من ركس كان عيدهم من قبل سافة حديد والقبلة لكنها لنا ولهم. بالنسبة لقضية الخصوصية، لأنكم اطلعتم على كلام الشيخ رحمه الله عليه الباني صلاة النجاشي، يعني استدل بالرواية عند أحمد: وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديك.
وما نحسب
الجنازة إلا موضوعة بين يديك،
يعني أنا ظن يظنه، وما نحسب يعني ما نظن.
الصحابة كان بهم في البلدان الأخرى
وهو ثابت، يعني
يقولون رجل أحمد وسندها صحيح،
يعني كان يعني ظنهم وفي حسبانهم كذا.
والصحابة كان بعضهم في البلدان الأخرى عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت ولو عن صحابي واحد أنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب.
وكون يعني وجد، أقول كون وجد يعني كذا.
بعد التكبيرة الرابعة يعني يسلم مباشرة ولا في دعاء؟
لا في دعاء، يدعو أبو ورد أنه يدعو.
يقول هذا السؤال ورد من الإخوة المسلمين المقيمين في كندا. السؤال الأول: هل يجوز أخذ الجنسية الكندية لغرض استعمالها في أشياء تفيد المرء في دينه، منها تسهيل الدخول إلى دول الخليج عموما والحصول على العمل فيها، وكذا تسهيل التنقل بالجواز الكندي لغرض التجارة؟
علما مدى دين هذا؟
ها؟
أقول هذا من الدين ذي صار؟ كل يدخل الخليج يروح يعني يحط التجارة، هذا غرض من دين ذي؟ هذا دين يوم. ما لو كان يعني كان يريد أن عجل يدعو إلى الله هناك، وأن يعني وجوده يعني فيه فائدة، وأنه ما يترتب عليه مضرة، ولكن يعني كونه الإنسان يعني يأخذ جنسية يعني في بلاد الكفر، يعني إذا لم يكن مضطرا إلى ذلك ما يصلح أنه يفعل هذا. وهذا التعليل الذي ذكر ما في شيء من الدين، كل دنيوي، يذهب للخليج من أجل يعمل ويحصل ويشتغل في التجارة، يعني هذه أغراض دنيوية ليس دينية.
ما يجوز ياخذ الجنسية؟
والله انا قلت يعني ما يصير الى هذا الا للضروره.
فبقيت السؤال: علما انه يمكن اخذها بعد مرور مده من الزمن من الاقامه القانونيه في بلدهم، وعلما ايضا انه يمكن اخذها بدون القسم او المعاهده على احترام دستورهم وبدون معاهدتهم على موالاتهم في اي حرب وما شبهها من المعاهدات.
على كل هو 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 كون الانسان يسعر، يعني لا بد أن يكون يعني هناك سلامة في جميع ما يتعلق بأمور الدين، يعني لا يحصل منه يعني تهاون أو تساهل أو تنازل أو دخول في أمر لا يسوغ أو الأقدام على أمر لا يسوغ بسبب أهل الجنسية. مع الضرورة لا بد من هذه الأشياء.
سؤالهم الثاني: امرأة أنجبت ثلاثة من البنين، أحدهم مشوه خلقيا والبقية في حالة جيدة، وبعد فترة حملت جوابع وأخبرت بأنه مشوه، ففي هذه الحال هل يجوز لها إسقاطه؟ وهل يجوز لها أن تقطع نسلها إن كانت تظن أن كل من ستلده يخرج مشوها؟
أقول لا يعلم الغيب إلا الله، قطع النسل يعني ما أنا يقنع، فأما قضية أن كانت نسقط عمد نسق لا أدري.
الصلاة على القبر موقف الإمام فيها مثل لو كانت الجنازة حاضرة،
هو الذي يظهر، هو الذي يظهر، يعني يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة.
مر معنا أمس حديث أنس: فقربوها وعليها نعش أخضر، هل فيه دليل على تميز النساء عن الرجال باللون؟
لا، هو تميزها بهذا الغطاء، يعني لو كان سواء كان من اللون أخضر أو غير أخضر، يعني المقصود هو يعني كونها يعني شيء يسترها.
ما جاء في بعض الأحاديث وأبدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، هل يقال ذلك في الأنثى؟
والله يعني الإنسان يعني يمكن يأتيه يعني بضمير الذي جاء به، يعني والمقصود بذلك الميت كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بدون يعني ما يأتي بضمير الأنثى، كان المقصود به الجنازة أو الميت، ويأتي به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما صحة قول بعضهم أن الميت إذا كان من أهل الفضل والعلم يكبر عليه أكثر من 4 تكبيرات؟
ما نعلم شيء نفل على هذا، أقول ما نعلم شيء نفل على هذا قضية يعني أكثر من 4 إذا كان من أهل الفضل.
ما ورد في حديث أن أهل بدر كبر عليهم
كم؟ ونحن كما هو معلوم يعني يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كثير منهم متميزون، ومع ذلك ما نعلم من شيء من أجل أن فلان أنه متميز كثير في التكبيرات.
يقول روى ابن المنذر أيضا عن ابن مسعود عن علي أنه كبر أنه كان يكبر على أهل بدر 6 وعلى الصحابة 5 وعلى سائر الناس 4.
وعلى الصحابة؟
علي رضي الله عنه.
ما كان يكبر؟ ما أدري يعني إيش يعني هل هو ثابت هذا عنه؟ وإيش الأساس يعني في هذا التفريق؟
المسبوق بتكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة ماذا يعمل؟
كما قال عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهو عندما يسلم الإمام عندما يسلم الإمام يأتي بالتكبيرات التي بقيت عليه ويدعو بينها بدعاء قصير، لأن الجنازة ترفع لا يبقى أمام جنازة يدعو لها، وإنما يعني يكبر التكبيرات الباقية ويدعو بينها بدعاء قصير ويسلم.
في حديث أبي هريرة مع مروان قال أمع الذي قلت؟ قال نعم. يقول ما فهمت لو تعيد
الشرح. عبارة وضحت
كلام كان بينهما قيل ذلك،
هذا هو كلام كان بينهما يعني أمع الذي قلت عن الذي مضى، ما ندري شو الكلام.
جاء في حديث ابن عباس أنه جهر بالفاتحة وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة كما عند النسائي، فهل يشرع فعل هذا لتعليم الناس لمن لا يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة؟
يعني يكون الإنسان يعني يجهر يعني في بعض مثل ما كان رسول في صلاة السرية يجهر في الآية حتى يخبرهم بالسورة، وإلا يجهر بالفاتحة كلها، كان يعني يظهر منه يعني كلام كلمات يعني تكفي مثل ما كان عليه الصلاة والسلام في صلاة السرية يسمعهم الآية ليعرف السورة اللي كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قال الإمام أبو داود الدستاني يرحمه الله تعالى باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا سعيد بن سالم قال حا وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل بمعناه عن كثير بن زيد المدني عن المطلب أنه قال لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسر عن ذراعي. قال كثير قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في دفن الموتى في قبر واحد، باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. هذه الترجمة تشتمل على شيئين، هو هي كون هما كون كون عند الحاجة يقبر الموتى في قبر واحد, يعني الجمع يعني يجمعون في قبر واحد. وقد مر بنا حديث عديدة وأنه كان يسأل عن أكثرهم جمع للقرآن فيقدمه. وكذلك أيضا القبر يعلم, يعني يغلب له علامة يعرف بها أن هذا قبر فلان, أن هذا قبر فلان. يعني كل ذلك كل من هذين جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الموتى في قبر واحد عند الحاجة يعني لا بأس به وقد جاء في السنة. وكون القبر يعلم يعني ويوضع له علامة أيضا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في ذلك حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن قال إيش الحديث
عن المطلب قال لما مات عثمان بن مطعون أخرج بجنازته فدفن, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله.
لما توفي لما مات عثمان بن مطعون رضي الله عنه
أخرج بجنازته فدفن
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بحجر, فلم يستطع الرجل الذي يعني أراد أن يحمل الحجر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحسر عن ذراعيه وحمله وضعف عند رأسه وقال أتعلم أو أعلم به قبر أخي أجسن عنده من مات من أهلي. فهذا يدل على تعليم أو وضع علامة على القبر يعرف بها حجر أو غير ذلك. وفيه بيان الحكمة أو المقصود الذي من أجله صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحجر وقال أدفن يعني عنده أدفن معه من مات من أهلي, يعني وهو يعني أخوه من الرضاعة, قال النصح ما قيل فيه أنه أخوه من الرضاعة فيدفن حوله من مات من أهله. فعل المعبود ايش قال في قضية جمع الموتى؟
قال أدفن إليه أي إلى قربه. وقال الطيبي أي أضم إليه في الدفن انتهى. وبهذا المعنى يصح مطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة.
يعني هذا غير واضح, يعني قضية يعني يكون يدفن يعني يحفره ويجعل معه في القبر, وإنما يعني يجعل يعني حوله ويجعل قريبا منه. لكن الأحاديث الدفن أو جمع الموتى في قبر واحد يعني أنه لما كثر القتلى في معركة أحد ف يعني كان يجمعهم وقلة الثياب أيضا, وكان الثوب الواحد الذي يقتل واحد يقسم على اثنين على ثلاثة ثم يجعلون في قبر واحد ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثرهم جمع للقرآن فيقدمه إلى جهة القبلة في القبر. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة هو
ثقة
أخرجه داود النسائي.
عن سعيد بن سالم.
عن سعيد بن سالم وهو
صدوق يهم أخرجه داود النسائي.
صدوق يهم أخرجه داود النسائي.
قال حا وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني.
قال حا وحدثنا حا للتحول إلى إسناد آخر يحيى بن الفضل السجستاني وهو
مقبول أخرجه داود.
مقبول أخرج له أبو داود.
عن حاتم يعني ابن إسماعيل.
عن حاتم يعني ابن إسماعيل وهو صديق أخرجه أصحاب كتب الستة.
يهم.
صديق يهم أخرجه أصحاب كتب الستة.
بمعنى عن كثير بن زيد المدني.
عن كثير بن زيد المدني وهو صديق
يخطئ.
صديق يخطئ أخرج له.
خارج من القراءة أبو داود.
خارج من القراءة أبو داود.
الترمذي بن ماجه.
الترمذي بن ماجه.
عن المطلب.
عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب وهو
صديق خارج من القراءة وأصحاب السنة.
وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن من أخبره
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد ذلك, وهو غير يعني مسمى وغير معين. ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر, لأن المعلومة فيهم لأن مجهولة فيهم في حكم معلوم لأنهم كلهم عدول بتعليل الله عز وجل وتعليل رسوله صلى الله عليه وسلم.
الحجر يذكر المؤنث لأنه الضمير فلم يستطع حمله فقام إليها
فقام إليها فلم يستطع حمله
نعم
فقام إليها
فقام إليها
وتمكنها عن الصخرة يعني الضمير تحنيفنا عن الصخرة هو الحجر معها ملكها.
عثمان المضعون هو أول من مات ودفن في البقيع هل يجوز أن يوضع فوق القبر شاهد ويكتب عليه اسم الميت ويعرف الفلان؟
لا الاسم لا تكتب ولكن يكون يكتب يعني يكون يوضع حجر أو يعني علامة يتعرف بها على القبر هذا دل عليه الحديث وأما الكتابة فلا يجوز لأن هذا لا تكتب.
أتعلم بها قبر أخي
يعني يتعرف يعني يتعرف على قبر أخي يعني معناه يعني أعلم قبر أخي يعني أكون على علم به ومعرفة به بسبب هذه العلامة لأنه بدون العلامة يعني ما يميز قبر من القبر لكن العلامة هي التي تميزه.
يعني
إيش الفائدة؟ وقال أجسنا إليهما ما كان أهلي هذه الفائدة.
فإذا كان
فهذا يعني
القبر
فهذا يعني معناه يفيد يعني معناه يعني أن حوله أماكن يعني يدفن بها لكن قول الطيبي الذي ذكره صاحب المحظوظ أنه يعني يضيف إليه في القبر أن هذا ليس الوارث يعني يكون القبر ينبش ثم يدفن يعني معه شخص آخر ولكن يعني إذا عرف يعني هذا يكون يدفن حوله ليس معه في القبر
لكن تعليم القبر لأجل معرفة هذا الشخص
معرفة القبر نعم معرفة على القبر
في الإسلام فائدة يعني حكمة لو أن الإنسان وضع علامة يقول لأجل أن آتي وأدعو له
لا بأس لا بأس لو عرفه عشان يدعو من أجل أن يدعو له لا بأس
لأن هنا الأخ يقول
لكن التعليل هنا يعني قال يعني أدخل إليه
من مات
من أهله يعني معناه أنه يعني يكون يعني ما مات أنهم يصرون يعني قول بعض اللي هم الأقارب
هنا الأخ يقول هل هناك فعل مخصوص يترتب على معرفة قبر من القبور بوضع إشارة عليه؟
هل هناك فعل؟
نعم فعل مخصوص يترتب لا
يعني وضع صخرة يعني معروفة يعرف الإنسان شكلها ولونها بدون ما يكتب عليها يعرف أن هذه الصخرة هي قبر أبيها أو أمها أو أخيها أو أخته.
هو سؤاله عن يقول ما هو الفعل يعني إذا أنا عرفت وعلمت قبر فلان هل هناك فعل معين سأفعله لأنني علمت؟
هو الذي في الحديث قال أنه من أجل يدفن إليه من مات من أهله هذا الذي جاء في الحديث لكن كونه أيضا يعرفه من أجل أن يأتي ويدعو له لا بأس بذلك.
قال يرحمه الله تعالى باب في الحفار يجد العظمة هل يتنكب ذلك المكان؟ قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا.
ثم رجع أبو داود باب في الحفار يجد العظم هل يعني يتنحى عنه يعني بمعنى أنه هل يتنحى عنه إيش يكمل
باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟
هل يتنكب ذلك المكان يعني معناه أنه يترك المكان ويأتي ويحفر في مكان آخر ويحفر في مكان آخر يعني ليس فيه يعني الميت الذي يظهر أنه فيه تفصيل وأنه إذا كان الميت يعني موجود فإنه يترك ذلك المكان ويذهب إلى مكان آخر. وأما إن كان القبر ما فيه إلا عظم فإنه يعني لا يشكره ولكنه ينحيه على 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 جانب من جوانبه ويدفن فيه ميت آخر. وأما إن كان القبر يعني ميت موجود وأكثر يعني رفاته موجود فإنه يعني يتركه ويحفر في مكان آخر. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا يعني أنه محترم حيا وميتا، فلا يجوز أن يستهان فيه في حال موته، كما أنه لا يستهان فيه في حال حياته، فكذلك لا يستهانونه يستهان فيه في حال موته، بمعنى أن تكسيره ويعني إتلافه وعمل شيء على اعتبار أنه ميت هذا لا يجوز، لأن هذا لا يجوز أن يعمل مع الحي ولا يجوز أن يعمل مع الميت، وكسره يعني حيا كسره ميتا ككسره حيا.
كسر عظم الميت، الأخ يقول خاص بالمسلم أو بالكافر؟ الميت
معلوم أن هذا بالنسبة للمسلم، وأما الكافر فكونه يكسر يعني لا بأس بذلك، كافر يعني كما هو معلوم يعني ليس محترما وليس لا احترام ومآله إلى النار.
وهل في كسر عظم الميت قصاص؟
قصاص؟ لا ما لكن زيادة.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد العزيز بن محمد.
عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعد يعني ابن سعيد.
عن سعد يعني ابن سعيد وهو
صدوق سيء الحفظ.
صدوقا سيء الحفظ أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرة بنت عبد الرحمن.
عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في اللحد. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا.
ثم رأي أبو داود هذه ترجمة في اللحد، باب في اللحد. واللحد هو الشق الذي يكون في جانب القبر من جهة القبلة، يكون مائلا عن سبت القبر بحيث يقف الذين في القبر يعني على الجهة المفتوحة إلى الأعلى، ثم يدخلونه في الجهة الأمامية التي هي اللحد. وقيل له لحد لأنه فيه نيل وهو مأخوذ من النيل، والنيل وهو مائل عن سبت القبر، مائل عن سبت القبر، هذا هو اللحد. والرسول صلى الله عليه وسلم لحد له ويعني نصب عليه اللبن نصبا. والشق هو أن يشق يعني في وسط القبر شق بحيث يوضع فيه الميت ثم يوضع اللبن وضعا عليه، يوضع وضعا عليه يعني على أطرافه يعني، والوسط يكون فيه الميت. فاللحد ينصب اللبن نصبا يكون واقف بميلان، وأما الشق فإن اللبن يكون عليه موضوعا وضعا يعني بحيث على أطرافه من الجهتين، والميت في الوسط تحت هذا، هذا يقال الشق. واللحد أفضل من الشق يعني كل من ذلك كل منهما جائز، وقد أجمع العلماء على جواز الشق وعلى جواز اللحد، لكن اللحد أفضل. وإذا كانت الأرض صلبة فإن اللحد يكون أفضل، وأما إن كانت رخوة بحيث إذا حفروا ينهاي كل ما يحفرون من جهة هذا يسقط عليهم اللي فوق، يسقط عليهم اللي فوق يعني ما يبقى متعلق لأن الأرض رخوة، فهذا يكون فيه الشق، لأن الشق يعني ما يبقى شيء معلق لأن يأخذون كل ما أمامهم، وأما اللحد فإنه يحفر إلى جهة القبلة فيبقى معلقا يعني الذي فوق الميت، هذا إذا كان صلبة الأرض، وأما إن كانت رخوة ما يتمكن من وجود لأن الرمل ينهال. فكل منهما سائغ ولكن اللحد أفضل. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني الشق لغيرنا يعني هو لأهل الكتاب، ولكنه سائر، ولكن الأفضل هو اللحد وليس الشق. نعم.
لعل الحكمة تعبدية ولا فيه ظاهر. لعل أقول الحكمة تعبدية أو فيه شيء ظاهر.
والله هو من ناحية أن رسوله أخبر بأنه لنا وفائدة وفائدة وهو أنها نحكمه العلم إذا كان صلب. طب إذا كان صلبا ما يمكن يصير لأحد موجود. إذا كان الرمل يعني هل يصف ما يطلع ما يمكن يطلع لأن يعني يحفرون لتحت يبقى معلق والرمل لأنه لا يتعلق يصف.
سؤال يعني التفضيل
تفضيل التفضيل حكمة والله كون الرسول قال إنه لنا وكون الرسول يعني لحد ووضع في لحد نشف إن كونه قال إنه لنا واللحد وشق وغيره من يدل على تفضيل لحد طبعا التفضيل واضح من ناحية أن هذا وأنه الذي فعل برسول الله وهو سعد بن أبي وقاص أوصى بأنه يلحد لحدا وينصب عليه إلا بالنصب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل.
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو
ثقة
أخرجه أبو داود.
عن حكام بن سلم.
عن حكام بن سلم وهو
ثقة له ورائي أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب
السنة. ثقة له ورائي أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن علي بن عبد الأعلى.
عن علي بن عبد الأعلى وهو
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج له
أصحاب
السنة.
عن
أبيه وهو
صدوق اليهم.
صدوق اليهم أخرج له أصحاب السنة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أليس في الحديث دليل على مخالفة أهل الكتاب؟
أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشق لحظة لغيرنا والشق لغيرنا ولكن أجمع العلماء على أن كل منهما جائز فدل هذا على أنه ليس مما يخالف في أهل الكتاب.
قال رحمه الله تعالى باب كم يدخل القبر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الزهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وهم أدخلوه قبره. قال وحدثني مرحب أو أبو مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله.
ثم أرجى أبو داود باب
كم يدخل القبر.
كم يدخل القبر يعني من الرجال الذين يتولون وضعه في لحده يعني وضعه في لحده يعني يدخل من يكون هناك حاجة إليه ومن يكفي لذلك يعني اثنين أو أكثر من اثنين يمكن يكتفى باثنين ويمكن يكون أمر يحتاج إلى أكثر من اثنين قد يكون ميت فطيلا يعني يحتاج إلى أكثر من اثنين يعني يتساعدون على 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 حمله وعلى يعني وضعه في لحده أو في قبره فهذا تبع الحاجة إن كان يعني يكفي فيه اثنان وإذا احتاج إلى أكثر من ذلك فيمكن. وأورد أبو داود حديث مرحب
نعم.
مرحب أو مرحب وهو من الصحابة وهو أن عليا والفضل وأسامة بن زيد هم الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني هم الذين نزلوا في قبره وأن معهم عبد الرحمن بن عوف يعني فيكونون أربعة. وقال علي رضي الله عنه أهل الرجل أهل الرجل
إنما يلي الرجل أهله
إنما يلي الرجل أهله يعني هم أولى الناس به إنما يلي الرجل أهله يعني هم أولى الناس به هم أولى الناس به خارج في القبر ويعني فالأولوية لهؤلاء ويمكن أن يكون غيرهم ويمكن أن يكون غيرهم لكن أولوية لهم فإذا أرادوا ذلك فهم المقدمون وإذا رغبوا من غيرهم أن يتولى ذلك لكونهم يعني يجدون ضعفا وعدم قدرة وعدم يعني نشاط يعني في ذلك فإنه يمكن أن يتقدم غيرهم لكن الأولوية إنما هي لهم.
قال حدثنا احمد بن يونس.
احمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن اسماعيل بن ابي خالد.
اسماعيل بن ابي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عامر.
عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مرحب.
عن مرحب أو أبو مرحب وهو هذه أخرج له.
قال هذا مختلف.
مختلف في كتبه. أخرج له.
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نزل في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كأني أنظر إليهم أربعة.
ثم أرد أبو داود حديث مرحب وابن مرحب وأنه يعني رأى عبد الرحمن بن عوف نزل وقال كأني أنظر إليهم أربعة يعني الذين هم ثلاثة وعبد الرحمن هو معهم. فهذا فيه يعني ما في الذي قبله من أنه أربعة.
قال حدثنا محمد بن الصباح.
محمد بن الصباح هو
صدوق خير أبو داود بن ماجه.
صدوق خير أبو داود بن ماجه.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيوف بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب.
عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب وقد مر ذكرهم.
قال يرحمه الله تعالى باب في الميت يدخل من قبل رجليه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة.
ثم ورد أبو داود باب من أين يدخل.
باب في الميت يدخل من قبل رجليه.
باب في الميت يدخل من قبل رجليه يعني من جهة من قبل رجليه القبر يعني من الجهة التي يدخل إلى قبره من جهة رجليه المكان الذي تكون فيه رجلاه بأن يؤتى به يعني من جهة الرجلين يؤتى به يعني رأسه ثم يستمر حتى يكون مكانه في القبر فيؤتى برأسه من جهة رجليه يعني لا أن يكون معترضا من الجهة القبلية ثم يؤتى به يعني وإنما يؤتى به من جهة الرجلين. أورد حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أن 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 أنه أن الحارث أوصى بأن يصلي عليه عبد الله بن يزيد وأنه أدخله من قبل رجليه وقال هذه السنة. وقوله هذه السنة يعني له حكم الرفع يعني أن الميت يدخل من جهة الرجلين يعني رجلي القبر الذي يكون فيه إذا وضع في قبره يعني من جهة التي يكون فيها رجلاه ليس من الجهة التي يكون فيها رأسه ليس من الجهة التي يكون فيها رأسه ولا أيضا أنه يؤتى به من الجهة القبلية معترضا ويؤتى به معترضا قال هذا هو السنة. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ ثقة حديث البخاري ومسلم وابو داود
والنسائي.
عن
أبيه.
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن حجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو السريعي عمرو بن عبد الله الهمداني السريعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن يزيد.
عن عبد الله بن يزيد وهو صحابي أخرج له. صحابي صغير أخرج له. أخرجه أصحاب كتب الستة. فيه مناسبة لأبي إسحاق مرة في الدرس الماضي حديث ابن عباس الذي في أول الدرس الماضي مر بن أبي إسحاق هو الشيباني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني كما في تحت الأشراف فإنه ذكره الشيباني ومن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأما الذي معنا هنا هو أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي.
قال رحمه الله تعالى باب الجلوس عند القبر.
عن أبي إسحاق عن أبي الله يزيد.
باب الجلوس عند القبر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهار بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعده فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه.
ثم أرجع أبو داود باب في الجلوس عند القبر. الجلوس عند القبر يعني قبل أن يدفن, يعني عندما يذهب للجنازة فللإنسان أن يجلس على الأرض. الإنسان أن يجلس على الأرض وقد مر بنا أنها أن من يذهب معها لا يجلس حتى توضع في الأرض, وأنه جاء في بعض الروايات حتى توضع في اللحد, وأنهم يقفون حتى توضع, لكن الرواية الصحيحة هي رواية حتى توضع في الأرض. فمن أراد أن يجلس يجلس, ومن أراد أن يقف فله أن يقف, ولكن الجلوس إنما هو عندما توضع على الأرض, يعني لا يجلس الإنسان قبل أن توضع, وإنما يعني بعد وضعها في الأرض. أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب, وهو حديث طويل يعني مشهور فيه ما يجري في القبر, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وقبره لم يلحد, يعني معناه أنهم يحفرون لحده فاحتاج الأمر إلى أن يجلسوا, فجلس وجلسوا حوله وجلس مستقبل القبلة وجلسوا حوله, ثم ذكرهم وأخبرهم بما يجري الإنسان في قبره, وهو حديث طويل. ولكنه هنا أبو داود رحمه الله أورد منه ما يتعلق بالترجمة وهي الجلوس عند القبر, وجلس مستقبل القبلة وجلس حوله, فدل هذا على أنه يجلس, وسواء حتى ولو كان القبر لم يلحد جائز, لو كان القبر يعني قد يلحد وإنما الإنسان أراد أن يجلس حتى ينتهى من دفنه لا بأس بذلك ما دام أنه قد يرجع له, كما سبق مرة في الحديث أو في بعض الحديث السابقة. ففيه الجلوس, والرسول جلس مستقبل القبلة, جلس مستقبل القبلة وجلسوا حوله, ومعلوم أنهم جلسوا غير مستقبلين القبلة, يعني كانوا محيطين به عليه الصلاة والسلام, وهو قد وعظهم وذكرهم في تلك المناسبة أو في ذلك الوقت الذي كانوا جالسين من أجل انتظار يعني حفر اللحم في القبر. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة, خرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي, وقد خرجه في العمل يوم الليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة, خرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المنهال بن عمرو.
عن المنهال بن عمرو وهو ثقة, أخرجه البخاري وأصحاب كتب
الستة.
ربما أخرجه البخاري وأصحاب كتب الستة.
عن زادان.
عن زادان وهو
صدوق
أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. قال حدثنا محمد بن كثير قال حا وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لفظ مسلم.
ثم ورد أبو داود باب الدعاء للميت عند وضعه في القبر, يعني عندما يوضع في لحده يعني يقول من يضعه بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هذا عند وضعه في القبر. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في قبره قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, على سنته يعني على منهجه وطريقته صلى الله عليه وسلم.
ما وجه الدعاء والتوقيف عليه الدعاء عند وضع الميت وهو بسم الله وعلى سنة رسول الله؟
هويش
تسميته بالدعاء مع
انه
ذكر بسم الله وعلى سنة رسول الله.
هو معلوم يعني الدعاء يعني يطلق اطلاقا يعني اطلاقين, اطلاق يعني دعاء عبادة ودعاء المسألة, وهذا كان في دعاء العبادة
لأن ذكر قال دعاء عبادة، وأما دعاء المسألة هو الطلب، اللهم أعطيه كذا، اللهم حقق لي كذا، اللهم اغفر لي، هذا دعاء المسألة، وهو أيضا عبادة، لأنها يعني الإنسان يعبد الله بدعائه، والدعاء عبادة، والدعاء هو العبادة، ولكن الذكر أيضا يقال له دعاء، يعني ولكنه دعاء يعني دعاء عبادة وليس دعاء مسألة.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
قال حا وحدثنا مسلم بن إبراهيم.
ثم قال حا وحدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفرازيسي وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن أبي الصديق.
عن أبي الصديق الناجي وهو
بكر بن عمرو ثقة
أخرجه أصحاب الستة.
عن أبي عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباده الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الاسناد الاول قال حدثنا
محمد بن كثير قال حا وحدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا همام عن قتاده عن ابي الصديق عن ابن عمر.
في الاخر قال وهذا له
لفظ مسلم.
الاول من هو؟
محمد بن كثير.
هذا من كثير وثاني
قالوا
هذا رسول مسلم.
نعم.
ما أدري وجه التحويل الذي ذكره هنا أنه يعني شيخان له كان يمكن يقول حدثنا فلان وفلان فلان وفلان ويعني في التحويل هنا ما أعرف وجهه لأن ما في صيغة يعني يتميز هذا عن هذا حتى يقال هذا من أجل الصيغة كما سبق أن مر بنا في بعض الأحاديث التي فيها تحويل. لا لا يقول من ينزل والله ما يبدو ان الاجابة قبل بسم الله.
هل ورد زيادة بسم الله وبالله؟
والله ما أعرف
قال رحمه الله تعالى باب الرجل يموت له قرابة مش قرابة مشرك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجح بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي.
ثم أرجع أبو داود باب في الرجل يموت له قرابة مشرك يعني يموت له قريب مشرك يعني ماذا يفعل به يعني أنه يواريه ولا بد من مواراته يعني ولا يشيع يعني ما يعني يشرع تشييعا ولكنه يعني لا بد أن يوارى وأن يدفن. أرجع أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه لما مات أبوه أبو طالب وكان قد مات على الشرك وعلى الكفر وقال ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره يعني ادفنه واره في التراب ولا تحدثن شيئا حتى تاتي يعني فذهب اليه وفعل ما امر به ثم انه رجع وامره ان يغتسل ودعا له امره ان يغتسل ودعا له. فهذا يدل على أن القرين المشرك يعني تجب مواراته وأن على أقرباء المسلمين أن يواروه ولكن لا يشرع تشييعا ولا يعني يعني يذهب معه وإنما من احتاج إليه هو الذي يذهب به يذهب به لمواراته ودفنه. وهذا يعني يدل على أنه مات كافرا وقد جاءت الأحاديث في ذلك أنه قد مات كافرا وذلك في حديث الذي فيه أنه لما كان في مرض موته جاء إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله وكان عنده اثنان من المشركين يعني في ذلك الوقت فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه وعاد عليه وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله يعني فمات كافرا ولهذا قال علي إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره وفيه أن الرسول أمره بالاغتسال يعني بعد مواراته. نعم.
ودعا لي.
ودعا لي يعني دعا لعلي رضي الله عنه.
فهنا الاغتسال يعني ثابت. الله على الأول يعني كل منسوخ هذا كما سبق معنا أن غسل ميتا أو من
لا هذا يعني ما في ذكر ترتيب ما في شيء يعني يبيع ترتيب وإنما فيه المواراة وليسها الفوارق لأن الترتيب يعني كما هو أن تطهير والكافر يعني لا يغسل يعني يذهب به ويجزم
فالغسل يعني أمره بالغسل وجهه الاغتسال
أقول ما أعلم وجهه
يقول الأخي يكفل ولا بكي أبو يجزم الكافر فواري وراته بما هو بما مات فيه من ثياب ولا يكفن يغطى
والله ما ادري ما ادري
كانهم اعتادوا شيء النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال ثم لا تحدثن شيئا
يحتمل يقول يحتمل وغالب
قال حدثنا مسدد
مسدد من مشرحه ثقه خرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
عن يحيى
يحيى بن سعيد القطان ثقه خرجه اصحاب في سكر
عن سفيان
هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقه خرجه اصحاب في سكر
عن ناديه بن شعب عن ابي اسحاق عن ناديه بن شعب
عن ابي اسحاق وهو الثوري مر ذكره عن ناديه بن شعب وهو
ثقه رجل ابو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله
عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه. يعني ينبغي أن يبحث عن قضية الكافر هل يكفن أو أنه يدفن في ثيابه يعني لا هذا يكرمه يعني لكن كان على الذين يموتون بين الناس يعني يموتون بالناس هل لا تقتلوا وهم يعني يقاتلون المسلمين لكن الكافر عندما يقتل عندما يموت هل يفسن او انه يفسن في ثيابه
الله الولاء والبراء اقول الولاء والبراء يعني ان عمك الشيخ الضال
انا
لا اله الا الله
وصفه بالبلاء
قال رحمه الله تعالى باب في تعميق القبر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قيل فأيهم يقدم قال أكثرهم قرآنا قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد نوره قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قيل فأيهم يقدم قال أكثرهم قرآنا قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة لباب في تعميق القبر تعميق القبر يعني النزول في الأرض يعني كونه يعمق ويحفر في الأرض يعني بحيث يكون عميقا ما يكون قريبا لأنه إذا كان قريبا يمكن تحفره السباع والكلاب وتأكله ولكنه إذا كان عميقا لا تصل إليه يعني يكون بذلك حفظ ويكون هو المقصود من وراء المقصود من وراءته المقصود من دفنه أنه يبقى في قبره لا أن يكون عرضة للسباع وإذا كان القبر يعني قريبا فيمكن أن السباع تحفره وتصل إليه فإذا تعميق القبر يعني جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون بذلك قدر كافي الذي يحتاج إليه, يعني لا يعمق يعني تعميقا طويل جدا بحيث يكون بعيد, ولا أن يكون قريبا جدا بحيث يمكن أن السباع والكلاب تحفره وتأكله. أورد أبو داود حديث هشام بن عامر قال
جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد.
أصابنا قرح وجهد يعني بعد ما حصل الموت الشديد الكثير يعني جهد وشدة ومصيبة, فقال احشروا وأعنقوا
احشروا وأوسعوا
احشروا وأوسعوا احشروا وأوسعوا
نعم واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر
احشروا وأوسعوا يعني معناه أنه يعني يوسع القبر بحيث يعني يكون يكفي لعدد لأن كثر الموتى فكان حفر كل واحد في القبر عليهم مشقة فيه وفيه تعب لهم لكثرتهم, فأمرهم بأن يحفروا ويوسعوا, ولعل التعميق مقصود من الحفر وأن المقصود بذلك هو كون لا يكون عرضة إذا لم يعمق عرضة للسباع والدواب. واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبر واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبر نعم. وهذا يدل على الترجمة السابقة التي بدأنا بها اليوم وهي جمع الموتى في قبر والميت والقبر يعلن, يعني هذا من أدلة الدالة على تلك الترجمة نعم.
قيل فأيهم يقدم
إلى جهة القبلة, فقال أكثرهم قرآنا فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم قرآنا, وهذا يدلنا على فضل القرآن وحفظه والاشتغال به والعناية به. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقتهم في القرآن وتعلم القرآن أنهم يجمعون بين العلم والعمل, كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن, فتعلم العلم والعمل جميعا, يعني سيكون بذلك جمعوا بين العلم والفقه بين حفظ القرآن وبين معرفة أحكامه وما اشتمل عليه, فيكون بذلك جمع بين العلم والعمل. قال وكان
قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين
أصيب أبي بين اثنين أو واحد
أو واحد نعم,
يعني معناه أنه دفن بين اثنين أو واحد يعني في قبر يعني دفن ومعه غيره, فهو إما أن يكون معه اثنان أو أنه معه واحد, المهم أنه ليس وحده في قبره وإنما جعل معه غيره, والشك بين أن يكون معه اثنان أو أن يكون معه واحد.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن سليمان بن المغيرة.
سليمان بن المغيرة ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن حميد يعني بن هلال.
حميد بن هلال هو
ثقة
أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن هشام بن عامر.
عن هشام بن عامر وهو صحابي أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب.
يسأل الإخوة عن مقدار التعميق, هل هناك حد معين؟
ولكن الذي يبدو ويظهر الله أعلم أن الشيء الذي يؤمن معه الوصول إليه من السباع والكلاب.
وقد اضطر لحد الإعماء فقال الشافعي صامة, وقال عمر بن عبد العزيز إلى الصفرة, وقال مالك لا حد لإعماقه, وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال أعمق القبر إلى قدر قامة وبسطة, قاله في الليل.
على كل هو الذي يكفي ويطمئن معه إلى عدم الوصول إليه.
قال حدثنا أبو صالح يعني الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه زاد فيه وأعمقوا,
وهذا هو محل الشاهد يعني من إرادة الترجمة أعمقوا, هنا قال يحفر وهنا قال أعمقوا احفروا وأعمقوا, يعني معناه أنه يعمق يعني هنا يعني هناك الأول قال يعني في ذكر السعة حتى يتسع لعدة موتى, وهنا قال أعمقوا يعني معناه أنه يوسع ويعمق. يتوسع من أجل العدد. وأما إذا كان إنها ما بين واحد ما يحتاج إلى أن يوسع، يعني على مقدار الحاجة.
قال حدثنا أبو صالح يعني الأنصاري.
أبو صالح محبوب من موسى وهو صدوق خرج أبو داود النسائي. نبي إسحاق التداري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الثوري.
الثوري أخرج له.
أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد يعني بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا الحديث.
ثم ورده من طريق اخرى قال
حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل التبوي ذكي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن جرير.
جرير بن عبد الحميد قال ذكره.
اني وجدته انه بن حازم.
جرير بن حازم.
نعم.
جرير بن حازم وثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن حميد عن سعد بن هشام بن عامر.
عن حميد قال ذكره سعد بن هشام بن عامر وهو
ثقه
اخرج له اصحاب كتب السته.
بهذا الحديث. ان يروي عن ابيه ولا
نعم انا هلال ابي الحديث واحد هشام بن عامر.
قال رحمه الله تعالى باب في تسوية القبر. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل عن ابي الهياج الاسدي قال بعثني علي رضي الله عنه قال لي ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
وش فيما يتعلق بالكافر وتكفينه، يعني إذا كان وجد يعني نفس يدل على أنه يكفن، وإلا فإن يعني الذي يظهر أنه لا يكفن، يعني لين وجد نفس، لأن وضعه يعني في ثياب بيض وكون المسلم يعني مغسل ويوضع، يعني هذه من أجل تطهيره واحترامه وإكرامه. وأما الكافر يعني فإن وجد نفس على أنه يكفن ويوضع يعني يكفن غير ثيابه، وإلا يعني لأنه يكفن في ثيابه ولا يقال إلى تكفينه إلا بنص. لكن كما قلت يعني ينبغي أن يبحث هل هناك يعني شيء يدل على تكفينه وتجريده من ثيابه. نعم ويعرف بثيابه لا ما اشتكي وانما سحبوا ورموا في القليل بدون ان يعمل لهم شيء. هذا يدل على انه يعني الا ان يورى، لكن هل اذا مات بين المسلمين هل انه يعني يكون كذلك او انه يعني يورى الوفان؟
يقول السائل ما حكم أخذ بعض أعضاء الميت بعد موته للحارس؟
بالنسبة للمسلم لا يجوز، وأما بالنسبة للكافر لا بد من ذلك. أقول المسلم لا يجوز أن يأخذ شيئا من أعضائه، وأما الكافر فلا بأس بذلك.
وجاءت أسئلة في التشريع للتعلم الطلاب في كلية الطب.
بالنسبة للكافر يمكن أن يشرح، وأما بالنسبة للمسلم لا يشرح.
نقل أعضاء نقل أعضاء قل في ما مر معنا من أحاديث جواز على نقل الأعضاء.
أي حديث
يعني أو يؤخذ بالعدم يحسب كسر عظم الميت كسره حي.
هذا بالنسبة للمسلم، بالنسبة للمسلم يعني واضح، وما بالنسبة للكافر ما يمنع. أقول ما يمنع أن يكون يستفاد منه من أعضائه إذا كان هناك حاجة إليها، يعني مثل يعني هذه يعني العيون والشيء الذي يعني يؤخذ قشرة رقيقة هذه توضع لا يجوز أن تؤخذ المسلم ولكن تؤخذ من الكافر لا بأس بذلك.
والتبرع ببعض الأعضاء في الحياة
ما أدري ما أدري يعني بالنسبة للمسلم هل له يفعل ذلك أو لا يفعل ما أدري لا أدري.
يقول بالنسبة لتنكية عظم الميت من القبر أحيانا إذا نزعنا هذا العظم ينكسر ويتفتت العظم
هو العظم إذا كان موجود وحمله الإنسان يعني لكن إذا كان الجسم موجود والرفات موجود يعني يتفتت وأما مجرد أنه وجد العظم العظم لا يكسر ولكنه ينحي إلى الجهة ويتفتت في مكانه
قالوا
انه ربما
اذا رفع
تفتت
يعني
ما يتمعن فيه كل باب اذا كان تفتت من قبل هو ليس من الانسان ما يوثق.
من يقوم بدفن المرأة المحارم فقط او يجوز غيرهم؟
اذا كان محارمها هم الاولى هم الاحق بذلك وغيرهم اذا كان هناك ضرورة ما في ذلك اذا كان هناك ضرورة لأن نوجد يعني محارمها بأن يعني مثلا لا يوجد محارمها لا يوجد أحد محارمها فلغيرها فلغير من يدخلها قبرها لأن هذه ضرورة لا بأس بذلك.
هل يجوز الجمع في القبر بين الرجل مع المرأة؟
يمكن يمكن عند الحاجة يمكن
ولا يشترط المحرمية أو كذا
ما يشترط لكن يكون إذا وجد يعني عدد من قتل الرجال والنساء فتكون النساء مع بعض والرجال مع بعض ولكن إن وقع أي شيء لا بأس بذلك.
في بعض القضايا الجنائية يحتاج رجال الأمن عرض الجثة على الأطباء فلابد من تشريع الجثة لمعرفة سبب الوفاة.
أنا قلت إن المسلم لا يجوز أن يمثل به ولا يجوز أن يعني يعمل معه شيء وأما الكافر لا بد له.
سمعت من شيخ في مسجدنا أنه إذا أقيمت صلاة الجنازة ولم يصلى عليها بعض الناس فلا يصلى عليه إذا توفي. إذا أقيمت صلاة الجنازة ولم يصلي عليها بعض الناس فلا يصلى عليه إذا توفي الجزاء من جنس العمل.
هذا مو صحيح. أقول مو صحيح. الإنسان هو الجنازة فرض كفاية. يعني إذا كان أحد ما صلى عليها طبعا هو فوت على نفسه خيرا كثير ومعلوم أن الإنسان عليه أن يحب أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به وهو لو كان ميت ما يحب أن يتخلف عن واحد فما ينبغي أن هو أن يتخلف ولكن كونه لا يصلى عليه وتترك الصلاة عليه هذا ليس بصحيح. ولكن كونه يعامل الناس بمعاملة ولا يحب أن يعامل هو بهذه المعاملة هذا يعني هذا شيء ميمون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتأذى حديث صحيح رواه مسلم صحيح حديث عبد الله بن عمرو العاص ومن حديث طويل. فقوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتأذى يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله. فإذا كان هو نفسه يحب أن إذا قدم للصلاة عليه لا يتخلف أحد عن الصلاة عليه فعليه أن يقوم هو بفعل هذا الشيء الذي يحبه أن يؤتى إليه. إيش؟ أبدا إذا كان ما يعرف أنه كافر يصلى عليه. كل مسلم يصلى عليه. أو كل مسلم يصلى عليه. ولا يمتنع من الصلاة إلا على من عرف أنه كافر. الكافر لا يصلى عليه. وأما من كان مسلما فإنه يصلى عليه. يعني من كان. وإن كان مرتدع ما زال بدعة لا تصل لحد الكفر. نعم.
هل قريب الميت يعزى لموت قريبه الكافر؟ يعني حدث علي رضي الله عنه هل يعزى لموت أبيه الكافر؟
ما يعني يدعى يعني ما يدعى للكافر ولكن يمكن أن يدعى للحي يعني بأن تقال أعظم الله أجرك يعني يدعى لنا يفرعون لكن مؤمن بفقده بكونه يحصل أجرا ويكون يدعى له. أما كونه من أجل الكافر ويعني الكافر لا يدعى له ولكن كونه يعني يدعى للإنسان يعني بشيء يعود عليه بالنفع هو لا بأس به.
هل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة يدل على فضل ذلك؟
نعم يدل على هذا يدل على هذا لكن إذا كان الناس يعني محيطين يعني في حارة مثل ما فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا هو استقبلهم لم يستقبلوا يعني كثير منهم لم يستقبلوا ولكن كل إنسان يعني يختار لأن يجلس من حقه قبله هذا لا شك يعني يدل على هذا الحد في جلسة من حقه قبله.
هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه إذا ذكر نفسه صلى الله عليه وسلم؟
ما يعني ما أعرف هذا لكن يقول إذا لو كان يقول صلى الله عليه يقول صلى الله عليه لكن ما أعرف يعني شيء من هذا.
اعتاد الناس في بلدنا بعدما يدفنون الميت يقوم احدهم فيعظ الناس ويذكرهم فهل هذا من السنه؟
والله ما نعلم عليه ما في يعني نعلم شيء يدل عليه الا قصه البراء بن عازب هذه وقصه البراء بن عازب كانت يعني جلوس لحاجه وامر يقتضيه ما هو الناس يجون للجنازه ثم بعدين يتجمعون يتحلقون ويعظون ويذكرون وانما جلسوا لان القبر لم يكمل فهم بحاجة إلى أن يجلسوا للتكميل فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم ووعظهم لكن ما يتخذ هذا طريقة بأن الناس عندما يذهبون للجنازة يجلسون ويعظهم واحد ويذكرهم واحد. نعم لو كان مثل هذا الذي حصل يعني في شيء يعني يقتضي التأخير وأحد يذكر لا بأس بذلك.
يقول السائل جدي يبلغ من العمر حوالي 90 عاما وانا متاكد انه لم يصلي قط ركعه واحده في حياته فاذا مات هل احضر جنازته واصلي عليه
لا يصلى عليه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه اقرباؤه وانما يكون ماله شيئا لاكل الجنازه.
اشكل عليه قضيه اذا امتنعت يغضب علي والدي ولا يوجد في عائلتي من يعرف احكام الدفن.
كما هو معلوم الانسان يعني مثل هذا لا يجوز الانسان انه يعني يشتغل فيه ولكن كونه يوارى يوارى كما يوارى سائر الكفار.
في حديث عثمان بن مضعون هل فيه دليل على ان الدفن بجانب الصالحين له فائده؟
ما يدل هذا ما في دليل على هذا وإنما قال أنت من مات من أهلي وهذا فيه يعني جدة في الأقارب بعضهم حول بعض.
في بلدنا يقولون إذا كان حق القبر فيه مشقة يقولون صاحب القبر شقي وإذا كان حفر القبر سهلا يقولون فلان سعيد.
هذا كلام مشقة أقول السعادة ليست بمشقة الحفر ولا بسهولة الحفر وإنما هذا السعادة والشقاوة هي للعمل الشقاوة والسعادة في العمل هذا هو العنوان السعادة والشقاوة العمل الصالح والعمل الطالح.
قول النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن أحد بناته هكذا أيكم لم يقارب
إحدى
بناته أيكم لم يقارب الليلة هل يؤخذ منه حكم خاص؟
نعم يعني يدل على أن الذي حصل منه مجامعة أنه لا ينبغي القبر.
سؤال أخير في صفة الدعاء للميت عند القبر هل هو دعاء جماعي للتأمين؟
لا كل واحد يبقى نفسه كل واحد يقول اللهم اغفر له وثبته عند السؤال اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال لا يكون واحد يدعو والباقين يؤمنون وإنما كل واحد يدعو بنفسه.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تسوية القبر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي زياد الأسدي أنه قال: بعثني علي رضي الله عنه قال لي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا ضمسته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تسوية القبر. تسوية القبر يعني يراد بها أنه يعني لا يكون عليه بناء ولا يرفع رفعا يعني كبيرا بحيث يزاد عليه من ترابه، وإنما يكون في مقدار تراب القبر دون أن يزاد عليه شيء، وإن زاد عليه يعني شيئا مثل حصبة أو يعني غير ذلك خفيفة توضع عليه حتى يعني لا يطير بالهواء يعني التراب ويذهب القبر، ويكون هذه يعني تكون سببا في بقائه، لا بأس بذلك. أما أن يزاد عليه شيء يعني من غير القبر بحيث يعني يرفع أو يبنى عليه، فإن ذلك لا يجوز ولا يصح. ثم من العلماء من قال إن القبر يكون مسطح، ومنهم من قال يكون مسننا، يعني بحيث يعني يكون يعني يرتفع يعني شيئا فشيئا بحيث يكون على يعني أعلاه يعني قليل وأصله يعني واسع بحيث يتدرج يعني شيئا فشيئا. ومنهم من قال إنه يكون مسطحا، والأولى هو التسريب، لأن أنا أولا جاء في يعني بعض الأحاديث يعني ما يدل على ذلك، يعني بعض الآثار التي جاءت تصف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مسنما، وأيضا هو أولى من التصفيح، لأن التصفيح عرضة لأن يكون يعني تكون يكون على الحيوانات يعني تمكث فوقه، ويكون ذلك سببا لتهدمه، بخلاف ما إذا كان مرتفعا شيئا فشيئا بحيث يعني كان مسنما. وقد جاء يعني ما يدل على أنه مسنم، والتسنيم أولى من التصفيح، ولا يزاد على تراب القبر منه ولا يبنى عليه شيء، وهذا هو المراد بتسويته. وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الأياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إذا سويته، ولا تمثالا إذا طمسته. قوله لا ترى قبر مشرفا إذا سويته، هذا هو المقصود من الترجمة، وهو أن البناء الذي عليه يهدم، وكذلك أيضا الرفع يعني رفعا يعني زائدا عن ترابه، فإنه لا يجوز، وأنه يكون في حدود التراب الذي يخرج من القبر ولا يزاد على ذلك، ولا تمثالا إلا ضمسته، يعني التي هي الصورة، يعني فالمجسمة يعني تكسر، والصور التي يعني هي غير مجسمة فإنها تطمس، إلا إذا كان من شيء يمتهن، يعني بأن يكون في فراش أو يكون في يعني هذا، فإنه لا بأس بذلك. لكن الإنسان لا يشتريها، لا يشتري شيئا فيه صور، ولكنه إذا ابتلي به وصل إليه من طريق يعني ما كان يعني سعى فيها، فإنه يمتهنه ويستعمله على وجه الامتهان. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت.
عن حبيب بن أبي ثابت هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة المحضرم، ثقة المحضرم، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي زياد الأسدي.
عن أبي الهياج الأسدي وهو
حيان بن حصين.
وهو حيان
بن حصين.
حيان بن حصين وهو ثقة، أخرج له
مسلم وأبو داود
النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. فحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه برودس من أرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوبي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها. قال أبو داود رودس جزيرة في البحر.
ثم رجع أبو داود حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنهم كانوا معه في البحر أو في الجزيرة وأنه مات صاحب لهم وأنه سوى قبره وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية القبور. وقد عرفنا التسوية وأنه لا يرفع ولا يكون مشرفا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح.
أحمد بن عمرو بن الصرح ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن ابن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي علي الهمداني.
عن أبي علي الهمداني واسمه؟
شفيق
ثمامة بن شفيق. ثمامة بن شفيق وهو ثقة. أخرج
له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن فضالة بن عبيد.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه حديثه أخرجه. أخرج الحديث البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
لا يخالف تسوية تسوية أقول يعني كلمة تسوية
يعني بعض أنه هو مثل ما مر في حديث أبي هياج قال مشرفا لا سويته يعني يكون يعني مستوي يعني ما يكون يعني في عالي ولا يكون مشرف.
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابي حذيفه قال اخبرني عمرو بن الاكمال بن هانئ عن القاسم قال دخلت على عائشه رضي الله عنها فقلت يا امه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثه قبور لا مشرفه ولا لاطئه مبطوحه ببطحاء العرصه ببطحاء العرصه الحمراء. قال ابو علي يقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم وأبو بكر رضي الله عنه عند رأسه وعمر رضي الله عنه عند رجلي رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود يعني هذا الـ 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 الأثر عن الحديث عن
عائشة
رضي الله عنها هو
دخل عليه القاسم
يعني أثر عن القاسم ابن محمد الذي هو يعني ابن أخيها قاسم محمد بن الذكر دخل على عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرأى يعني القبور قال أرآه قال رأيته
فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة
يعني ثلاثة قبور لا مشرفة يعني ليست عالية ولا لاطئة يعني انها لاصقة بالارض او مستمتعة للارض وانما هي مرتفعة على الارض فالمفتوحة ببطحة العرصة الحمراء يعني عليها يعني تراب احمر يعني فوق القبر فوق القبور وذكر هنا ان ابا علي قال انه يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم وان ابا بكر عند راس النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال ايش
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم وأبو بكر عند رأسه وعمر عند رجليه رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني كأنه بناء على هذا الكلام أن أبا بكر كأنه مسامح للرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأسه عند رأسه يعني رأسه عند رأسه يعني رسول أبو بكر وراء رسول صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر وراءه رأسه عند رأسه وعمر رأسه عند رجل رسول صلى الله عليه وسلم يحتجيه عند رجلي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذه يعني صفة القبور. وهذا الذي ذكره أبو داود عن أبي علي، هو يعني هذا الذي ذكره راوي الحديث راوي السنة هذه عن أبي داود قال يقال كذا، جاء في مستدرك الحاكم يعني من كلام القاسم بن محمد، يعني في تابع للكلام المتقدم في مستدرك الحاكم أنها قبر رسول كذا، وقبر يعني رسول كان في أظن قال عند كتفي، نعم قال عند كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أنه متأخر عنه وليس يعني رأسه عند رأسه، ولكنه رأسه عند كتفي، هو عمر رأسه عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فهو قريب من هذا الوصف، لأن هنا قال رأسه عند رأسه، وهنا قال رأسه عند كتفي، رأسه عند كتفي النبي، يعني معناه أن رأسه يعني أنه ليس متامثا له، وإنما هو نازل عنه عليه الصلاة والسلام، عن النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث يكون رأسه مسامتا بكتفيه، مسامتا بكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وراءه، والرسول صلى الله عليه وسلم مقدم، وعمر عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث وهذا الأثر في إسناده رجل مسور مجهول، مجهول الحال، وهو غير ثابت. نعم.
نعم. عن عمرو بن عثمان
بن هاني. عن عمرو بن عثمان بن هاني ومسور المجهول الحال أخرج له
أبو داود بن
ماجه.
عن
قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. يعني عائشة ما لها رواية، إنما هو كلام القاسم عما شاهد يصف ما شاهد.
ما في وصف آخر بأن يعني ذكركم ما جاء عند الحاكم أن أبا بكر رضي الله عنه عند الكتف.
نعم.
جاء لك أن عمر عند كتف أبي بكر.
نعم. أنهم يعني كانهم يعني كل واحد أنزل من الثاني، يعني أبو بكر يعني عند كتف الرسول وذاك عند كتف عمر، فيكونون يعني متسلسلين، يعني بحيث أن الأول الرسول ثم أبو بكر ثم عمر، وكل واحد عند كتف الثاني، يعني اللي هو أبو بكر عند كتف الرسول أبو نفع المعبود، هذه يعني المعبود أو في غيره لكن هذه صفة أخرى ثالثة،
في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت قبره صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز، ورأيته مرتفعا نحو من أربع أصابع. عن هيثم بن بسطام المديني عند أبي بكر الأجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت قبره صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز، فرأيته مرتفعا نحو من أربع أصابع، ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه
فقط. ما في ذكر يعني شيء تسلسل في الواحد عند المثالي، الشيخ أقول ما أدري عن حقيقة ناهية، الله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستغفار عند القبر الميت في وقت الانصراف. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هاني مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لاخيكم واسالوا له بالتسبيح فانه الان يسال. قال ابو داود: بحير بن ريثان.
ثم ورد ابو داود هذه الترجمه: باب الاستغفار للميت عند قبره عند الانصراف، يعني بعد ما يدفن ويقبر يوقف عند قبره ويدعى له بالتثبيت، يعني بالمغفره والتثبيت، وان يثبته الله عند السؤال، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. وهذا يعني يدل على مشروعيه الدعاء يعني في يعني هذا الوقت. وفيه دليل على أنه يحيى وأنه يحيى في قبره وأنه هناك حياة برزخية، ويدل على أن هناك سؤال في القبر وأنه يسأل يعني بعد دفنه، لأنه قال فإنه الآن يسأل، ولهذا يطلب له التثبيت عند السؤال، يعني يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني قال اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال. فأورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
فرغ من دفن الميت وقف عليه
وقال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن وصل له التثبيت فإنه الآن يسأل. فكان يعني يدعو ويأمر بالدعاء ويرشد إلى الدعاء. والمقصود من ذلك أن كل واحد يدعو بنفسه، لا أن يكون هناك واحد يدعو والباقين يؤمنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن أدعوا وأمنوا، وما يعني ولا قال لهم ادعوا، ما قال لهم أمنوا، وإنما قال ادعوا لأخيكم. ومعنى هذا أن كل واحد يدعو من قبل نفسه، لا أن يكون واحد يؤمن يدعو والباقون يؤمنون، لأن لو كان أمر كذلك ما قال ادعوا وإنما قال أمنوا، أو قال أنني أدعو وأنتم أمنوا. نعم.
قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي.
وفيه يعني تنبيه يعني على يعني للناس يعني يطلب منهم الدعاء، لان قد يكون بعضهم يعني غافل وبعضهم يعني ساهي وبعضهم كذا، فاذا ذكر يتذكر واذا نبه يتنبه.
قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي.
ابراهيم موسى الرازي ثقه خرج اصحاب كتب السته.
عن هشام.
عن هشام بن يوسف الصنعاني وهو
ثقة
أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن بحير
وهو
قال: وثقه ابن معين أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وثقه ابن معين أخرجه البخاري أخرجه
أبو داود
والترمذي وابن ماجه.
عن هاني مولى عثمان
وهو
صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمع والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود: بحير بن ريثان.
قال أبو داود بحير بن ريثان، يعني ذكر جده، يعني ذكر اسم جده وأنه ريثان، لأنه في الأسناد قال
عبد الله بن بحير.
أبو داود قال هو ابن ريثان، يعني جده بحير بن ريثان، فذكر إضافة اسم الجد، لأنه جاء في الإسناد عبد الله بن بحير فقط. فأبو داود ذكر بعدما فرغ من الحديث تسمية جده.
الحديث: إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. فأخونا يقول: هل يشترط للوقوف مكان معين، كأن يكون عند الرأس أو الوسط أو استحاب
جميع الجهات؟ من جميع الجهات، وإذا كان الناس يعني كثيرين يعني كذا، يعني حتى يمكن يعني الإنسان يدعو ولو لم يكن مباشر للقبر.
يقول استغفروا لأخيكم وسلوا له التكبير فإنه الآن يسأل. فيسأل أخونا يقول متى يبدأ السؤال؟ هل هو عند الدفن أو بعد الموت كمن طالت مدته مثلا ووضع في الثلاجة؟
لا هو عند الدفن، يعني في حق من يدفن بعد الدفن، أما من تأخر دفنه لا يقال أنه يسأل قبل أن يصل إلى القبر، وإنما قال أنه بعد دفنه. ولكن يعني كما هو معلوم الإنسان الذي لم يقبر بأن يكون أكلت السباع أو غرق في البحر أو يعني احترق في النار أو ما إلى ذلك، لا يقال أنه لا يجري له ما يجري لمن يدفن، بل يجري للجميع، وكل يعني يسأل وكل يعني يعذب ونعم، يعني بأي طريقة الناس وبأي وهل سواء دفن أو لم يدفن، سواء دفن أو لم يدفن، فإنه يحصل السؤال ويحصل النعيم ويحصل على.
هل يسن تذكير الناس بالاستغفار والدعاء للميت؟
والله الذي يبدو أنه يعني لا بأس، يعني إذا يعني قيل استغفروا لأخيكم
يعني ما في بأس. هل ترفع اليدين في هذا الدعاء؟
الأمر في ذلك واسع، ما نعلم شيء يدل على إثباته ولا على نفيه، فللإنسان أن يرفع ولا هو أن لا يرفع.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية،
لأن رفع الأيدي له ثلاث حالات، حالة جاء فيها النص على الرفع كالوقوف في عرفة والدعاء بعرفة والدعاء عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية والاستسقاء، وحالات ما ورد فيها مثل في خطبة الجمعة، والإنسان لا يرفع يديه في خطبة الجمعة لا الخطيب ولا المأمومين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه على كثرة خطبه بالناس، وهو إمام الناس صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث ما كان يزيد على مشير بإصبعه، لما الصحابي الذي رأى رجلا يعني رفع يديه تكلم فيه وقال إن ما كان يزيد على يحرك إشارة بإصبعه، فدل هذا يعني لا ترفع يديه في هذا المكان. ثم أيضا كذلك بعد الصلوات المكتوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس دائما وأبدا، إذا كان موجودا لا أحد يصلي مع وجوده عليه الصلاة والسلام، ومع كثرة الصلاة للناس ما أجر عنه وما نقل عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة، فدل هذا على أنه ليس من المواضع التي ترفع في عليه. أما الأمور الأخرى التي هي مطلقة فالأمر فيها ذلك واسع، له أن يرفع وله أن لا يرفع.